بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة مع الدرس الخامس من المنظومة، منظومة العلامة الحسائي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. توقفنا في الدرس الماضي عند قول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان بالحوض. فصل في الإيمان بالحوض. أقول من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض، وهو الحوض المورود مما يكون يوم القيامة بعد البعث والنشور. ولم يخالف في الحوض وحقيقته إلا المعتزلة، فإنهم خالفوا في إثبات الحوض والميزان بحجج باطلة. والحوض المقصود هنا حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي يوم القيامة حوض يرد عليه من أمته من آمن به. فقد روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. قال المحدث الألباني رحمه الله: حديث صحيح. وأحواض الأنبياء متفاضلة، وأفضلها حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أكثرهم ورودا. وقد جاء في صفات حوضه أنه مسيرة شهر، وأن زواياه سواء، وفي بعض الروايات أن طوله من صنعاء إلى أيلة بالشام، وأن ماءه أبيض من اللبن، وأنه أشد حلاوة من العسل، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ أبدا. وماء حوض نبينا صلى الله عليه وسلم يشخب فيه ميزابان، يعني في الحوض يشخب ميزابان من الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد خص صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء بالكوثر، كما قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والكوثر نهر في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإن طيبه أو طينه في رواية مسك أدفر. شك الراوي، قال طينه وقال طيبه، مسك أدفر. وهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم. فهذا حوض النبي عليه الصلاة والسلام الثابت بالكتاب والسنة، يرد عليه من أمته من آمن به وتمسك بسنته وعاش عليها ومات عليها. وأنه يذاد عن الحوض أناس ممن بدلوا وممن ارتدوا عن الإسلام. فنسأل الله العظيم الثبات لنا حتى نرد على حوضه صلى الله عليه وسلم بفضل الله ومنه. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكر، أحلى من العسل الصافي مذاقته، وأن كيزانه مثل النجوم ترى، ولم يرده سوى أتباع سنته سيماهم أن يرى التحجيل والغرارة. وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغيرة. قوله ناظم: وأن المصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكر. أقول إن حوض النبي عليه الصلاة والسلام حق هو موجود الآن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال كما في الصحيحين من حديث عقبة بن نافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وقال أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: ومنبري على حوضي. وقد سبق معنا أن هذا الحوض عظيم مسافة، عظيم مسافته، فمسافته كما بين صنعاء باليمن وبصرى بالشام، فهو حوض عظيم. جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما على شرط مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحوض مسيرة شهر وزواياه سواء، يعني عرضه مثل طوله، وكيزانه مثل نجوم السماء، وهو أطيب ريحا من المسك وأشد بياضا من اللبن، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. وكيزان هذا الحوض أي الكؤوس التي يشرب بها منه كثيرة كعدد نجوم السماء، لأن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم يوم القيامة. وعن صفة ما هذا الحوض المبارك قال الناظم رحمه الله: أحلى من العسل الصافي مذاقته، وأن كيزانه مثل النجوم ترى، فهذا الماء الذي في لونه أشد بياضا من اللبن وفي الرائحة أطيب من ريح المسك كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره في صفة ماء الكوثر أن ماه أبيض من الورق أي الفضة، وجاء في الروايات الأخرى أشد بياضا من الثلج، وفي رواية وريحه أطيب من المسك وأحلى من العسل، وجاء من العسل واللبن في رواية أخرى. وقد كانت صفاته كذلك لأنه يصب من نهر الكوثر في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: يشخب فيه ميزان من الجنة. ومن بركة هذا الماء أنه كلما شرب منه أو كلما شرب منه ناس ونقص امتلأ بما يمد به من الكوثر الذي هو النهر الذي أعطي النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. ومن صفات هذا الحوض المبارك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وفي هذه بشارة لمن شرب منه أنه من أمة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من أهل الجنة. ثم أعلم بارك الله فيك أن أناسا من هذه الأمة يذادون عن الحوض فلا يردونه والعياذ بالله، ولذلك قال الناظم في منظومته رحمه الله: ولم يرده سوى أتباع سنته سيماهم أن يرى التحجيل والغرارة. وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغيرة، أي إن الذين جاء الوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون هذا الحوض هم أهل الإيمان اتباع السنة، من ماتوا على ذلك. أما أهل البدع والضلالات والإحداث في دين الله تعالى فإنهم يصدون ويذادون عن الحوض ويمنعون من الورود عليه. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أيضا قال: فأقول أصحابي أصحابي، فيقول أنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. ثم قال الناظم: وإن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبر. أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أيضا عن أحوال يوم القيامة أنهم يؤمنون ويقرون بالصراط وأنه بين الجنة والنار، وهذا خلاف أقوام من أهل الضلال الذين ينكرون ذلك ويتأولونه بتأويلات باطلة. قال شيخ الإسلام في كتاب العقيدة الواسطية: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. إذن فالصراط يكون على متن جهنم، ويكون المرور على الصراط بعد مفارقة الناس إلى الظلمة التي تكون دون الصراط. ففي الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقالهم في الظلمة دون الجسر. ثم الأمة على هذا الصراط تجري بهم أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في النار. نسأل الله السلامة والعافية. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على الإيمان بالصراط يوم القيامة مستندين على الإجماع، مستندهم الإجماع عن الصراط ما جاء في قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسك مفلطحة، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليه كالطرف والبرق، يعني يمر كالطرف والبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مخدوش ومكدوس في النار. أسأل الله العفو والعافية. فهذا وصف الصراط في السنة، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وبه كلاليم مثل شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أن لا يعلم قدر عظمها إلا الله. وهنا عندما يذهب الكفرة من الملحدين والمشركين الضالين إلى دار جهنم يصلونها وبئس القرار، فيبقى في عرصات القيامة أتباع الرسل الموحدون، وفيهم أهل الذنوب والمعاصي، وفيهم أهل النفاق، وتلقى عليهم الظلمة قبل الجسر، ثم يمرون على الصراط إلى الجنة، وهنا يتخلف المنافقون ويتقدم المؤمنون، نورهم يسعى بين أيمانهم يسيرون على الصراط ثابتون، والمنافقون يتخبطون وينادون أهل الإيمان فلا يسمع لهم. وفي هذا جاء قول الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وقال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي هذا العبور على الصراط يتميز أهل الإيمان والتقوى وأهل المعاصي والذنوب، فيمضون بعد أن تتم تصفيتهم من الذنوب والمعاصي ليردوا على الجنة وهم قد نزهوا وخلصوا من ذنوبهم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وإن إيماننا شرعا حقيقته، وإن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمر، وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بالطاعات الذي شكر. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة أيضا، أن الدين إيمان وقول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا مقصد الأحسائي في قوله وأن إيماننا شرعا حقيقته قصدا وقول وفعل للذي أمر، وأن معصية الرحمن تنقصه عما يزيد بطاعات الذي شكر. والإيمان لغة هو التصديق، وقيل هو الإقرار، وأما الإيمان شرعا فهو قول القلب واللسان، أي إرادة القلب وإخلاصه وتوكله وخوفه ورجائه ومحبته وانقياده وطمأنينته. وهذا معنى قول الناظم قصد وقول وفعل للذي أمر. وأعظم أقوال اللسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والذكر بالقرآن وغيره، وتبليغ أوامر الله، والدعوة إلى الإيمان بالله وطاعته، والدفاع عن دينه سبحانه وتعالى. وهنا لابد من اجتماع قول اللسان واعتقاد القلب. فإذا كذب القلب اللسان ومات على ذلك، ووصف القائل بالنفاق المخلد لصاحبه في النار. ومن عمل اللسان وعمل الجوارح العبادات كالصلاة والصيام والحج والجهاد ونحو ذلك. وهذا معنى الإيمان عند أهل السنة، قول وعمل واعتقاد. وهذا مجمع عليه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأنكر السلف على من أخرج الإيمان يعني الإيمان في هذا الموضع من الفرق الضالة، أخرجوهم من الإيمان، يعني أخرجوا الإيمان من الاعتقاد. والدليل ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمن حقق هذا الإيمان فإنه يدخل الجنة. وقد خالف في هذا طائفتان، الأولى المرجئة يقولون أن الإيمان هو الإقرار بالقلب فقط وما عداه فليس من الإيمان، ضلوا الطريق. وعندهم أنه لا يزيد ولا ينقص، فالناس عندهم سواء البر والفاجر. أما الطائفة الثانية فهم الخوارج والمعتزلة، يقولون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأنها شرط في بقائه، فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان. لكن الخوارج قالوا كافر، وقال المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر. وقول الطائفتين باطل مردود بالأدلة الشرعية، والحق ما قرره أهل السنة والجماعة. هذا هو الحق الذي ينبغي أن يصار إليه، وهذا الذي جاء في نصوص الشرع، هذا الذي ينبغي أن يصار إليه وينبغي أن يعتقده كل مسلم، وأن لا يخد بأقوال هؤلاء الدجاجلة الذين ما عرفوا الإيمان وما عرفوا ما ينبغي وما لا ينبغي من حق من واجب المسلم نحو هذا الدين العظيم. لكن الذي ضل الطريق إنما ضل لبعده عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه خاض بعقله القاصر الذي لا يوصله إلى حقيقة هذا الدين، بل لابد من الرجوع إلى الوحي، إلى دين الله، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي فيها الفيصل، والتي فيها البيان، والتي فيها الإيضاح مما يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر العظيم. فلذا ينبغي للإنسان أن يحذر من طرق أهل الضلال المرجئة والخوارج والجهمية والمعتزلة، كل هؤلاء. قال الناظم بعد ذلك: وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بالطاعات الذي شكر، يعني الإيمان ينقص بالمعاصي، وأن معصية الرحمن تنقص الإيمان كما يزيد بالطاعات الذي شكر، أي الذي شكر الله تعالى وعمل بالطاعات زاد إيمانه. هذا أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والدليل على ذلك قول الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، أي إيمانهم زاد وزاد الإيمان بهم وهم يستبشرون. وقال الله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فهذا فيه دليل الإيمان وأنه يزيد. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، انظر زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وما حصول هذا الإيمان والازدياد فيه ينبغي أن يحذر المؤمن من مفارقة الذنوب، يحذر من الذنوب ويفارقها، الذنوب والمعاصي، فإنها من دواعي نقصان الإيمان. وهذا معنى قول الناظم: وأن معصية الرحمن تنقصه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن، أي يفارق الإيمان قلبه. حتى أشار ابن عباس بإصبعه قال: هكذا يكون خاري رأسي عندما يقترف هذا ثم يعود إليه، نسأل الله سلامة العافية. ثم قال الناظم رحمه الله: وأن طاعة أولي الأمر واجبة، هذا أصل آخر أصول السنة، وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمراء، إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلقى أمرهم هدرا. في هذه الأبيات من منظومة الأحساء رحمه الله بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في وجوب طاعة أولي الأمر، والمراد بهم الأمراء والعلماء، فالأمراء هم ساسة الأمة وحكامها وتدبير شؤونها السياسية، وهم الذين ينفذون الأحكام الشرعية، والعلماء هم الذين يوجهون الأمراء والساسة وأفراد الأمة بأمور الدين ومعرفة الأحكام الشرعية ومراعاة تطبيقها في حياة أمة الإسلام وبلادهم. فهؤلاء جاء الأمر في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم وإجلالهم والحذر من معصيتهم والخروج عليهم. وطاعتهم تكون من طاعة الله ورسول وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يجعلهم طاعة مفردة، أطيعوا الله طاعة مطلقة، أطيعوا الرسول طاعة مطلقة. قال: وأولي الأمر، يعني وأطيعوا أولي الأمر منكم إذا جاءوا بما فيه طاعة الله وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم. وفي السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن عبدا حبشيا أي وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. وهذا أصل آخر من أصول السنة والجماعة، وهو وجوب طاعة ولاة الأمر، وجوب طاعة ولاة الأمور من المسلمين بالمعروف، وتحريم الخروج عليهم، وتحريم معصيتهم ومخالفتهم في غير معصية الله تعالى، لأن معصية الله تعالى من الذنوب العظيمة، فلا طاعة لولي أمر في المعصية. وهذا مقصد الناظم في قوله إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا. وهذا أيضا من أصول السنة والجماعة، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، ولا يلزم من عدم الطاعة الخروج عليه وخلعه. فاجتماع كلمة الأمة واجتماع كلمة أهل الإسلام وبقاء قوة المسلمين على أعدائهم من أعظم ما ينبغي مراعاته، وتتجلى طاعة ولاة الأمور في أمور كثيرة، منها وجوب الصلاة خلفهم وإن ارتكبوا المعاصي ما لم تكن كفرا، فلا يمتنع عن الصلاة خلفهم إلا أهل البدع كالخوارج. ولنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة في الصلاة خلف أمراء الجور، فقد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف أمراء كالوليد بن عقبة والحجاج والمختار بن عبيد وابن زياد وغيرهم، فلم يتخلفوا عن الصلاة خلفهم في الجمع والجماعات والأعياد، وكذلك كانوا يحجون معهم. كل ذلك عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة الإسلام في حديث الأرباب بن سارية رضي الله تعالى عنه الذي مر معنا. ولا شك أن من محدثات الأمور البدع الخروج على أئمة المسلمين ترك الصلاة خلفهم، فهذه من البدع. والسنة طاعة ولاة الأمور والصلاة خلفهم والجهاد في سبيل الله تحت رايتهم إذا استنفروا المسلمين الجهاد. وكذلك من طاعة ولاة الأمر الحج معهم كما كان السلف يفعلون، كما يجب مناصحة ولاة الأمور بالطرق السليمة اللائقة التي تحببهم إلى الخير وتحذرهم من الشر، كما كان السلف يفعلون ذلك، مع وجوب الحذر من إظهار التحذير والإنكار عليهم في المجالس وعلى المنابر وفي الصحف ووسائل الاتصال، فإن هذا من فعل المبتدع والخوارج، وهو أصل من أصولهم، أصل من أصول الخوارج، واستحلال الدماء أيضا أصل من أصولهم. هذا منهج السلف الصالح، النصح، فإن أدى النصح إلى الخير وإلا فقد برئت الذمة. هذا ما كان على سلف الأمة، والآثار في ذلك كثيرة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في طبقات الحنابلة، قال والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولي جائزات تامة، ركعتين أي يوم الجمعة، ركعتان من أداهما من أعادهما جعلها ظهر فهو مبتدع تارك للآثار، لأن كان البدع يصلي مع الإمام ركعتين ثم يصلي أربع كأنه ما اعترف بالأولى. قال فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل جمعته شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. وقد جاء في الآثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى خلف الحجاج بن يوسف. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الصغرى وقد اجتمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومناء وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير بر وفاجر، هذا الذي ينبغي. ثم قال الناظم الأحسائي بعد ذلك رحمه الله وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصروا وبهم دين الهدى نصرا. أعني الصحابة رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهيجة ليوثشرا أي أسود ليوثشرا. وخيرهم من ولي منهم خلافتهم والسبق في الفضل الصديق مع عمر والتابعون بإحسان لهم وكذا أتباع تابعهم ممن غفل أثرا. هذا من أصول السنة والجماعة أيضا العظيمة أن أفضل قرون هذه الأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: المسلمون متفقون على أن هذه الأمة خير الأمم وأكملها وأن أكمل هذه الأمة أفضلهم سابقوها. وقال أيضا في كتاب من هذه السنة تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة القرن الأول ثم الذي يلونهم ثم يلونهم ثم الذي يلونهم وهذه الأمة هي خير الأمم كما دل عليها الكتاب والسنة. وقد فضلت تلك القرون الأولى عن غيرها لأنهم أول من تشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وتعلموا على يده وصلوا خلفه وجاهدوا معه وتحملوا القرآن والسنة وطبقوها، فهم خير القرون قرن النبي عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في كتاب مختصر الفتاوى: اتفق المسلمون على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم وأن خير هذه الأمة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وأفضلهم السابقون الأولون وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. انتهى كلامه. وما قاله شيخ الإسلام هنا دليله من السنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذه الدليل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وقد أورد ذكر هذه الأبيات: وخيرهم من ولي منهم خلافته أي الخلفاء من ولي خلافة تلك القرون. وخيرهم من ولي منهم خلافته خلافة الإسلام خلافة النبي عليه الصلاة والسلام خلافة النبي والسبق في الفضل للصديق ثم مع عمر والتابعون بإحسان لهم وكذا أتباع تابعهم ممن قفل أثرا. هذه أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة في مراتب ذلك الجيل المبارك. فأفضل هذه الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه الصديق، فهو أفضل الصحابة بلا خلاف عند أهل السنة، ثم يليه بلا خلاف عند أهل السنة يليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه، ثم بقية الصحابة من العشر المبشرين بالجنة والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم جميعا. وتعريف الصحابي هو كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في طبقات الحنابلة، قال: كل من صاحبه أي النبي عليه الصلاة والسلام سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه وله من الصحبة على قدر ما صاحبه، إلى أن قال: وأدناهم صحبة وأفضل من القرون الذين لم يروا ولو لقوا الله لجميع الأعمال. وأبو بكر رضي الله عنه أولا هو أول خليفة وأفضل الصحابة وأسبقهم من الإسلام، وهو رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته، وأعظم الناس بلاء في الإسلام. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. متفق عليه من حديث ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. وأبو بكر هو الخليفة الأول في أمته، أجمع الصحابة على تقديمه ومبايعته ولا يجمعهم الله على ضلاله. أخرج الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة بإسناد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب بالدرة من فضله أي من فضل عمر على أبي بكر، ثم قال: أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، ومن قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري. ثانيا عمر رضي الله تعالى عنه، أبو حفص الفاروق رضي الله عنه، الذي كان فرقانا بين الحق والباطل وسيفا على أعداء الله، وهو الخليفة الثاني بعد أبي بكر، وفضائله كثيرة جدا، منها في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان في من قبل فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن من أمتي أحد فإن عمر زاد، فإن عمر يعني الذي هو من المحدثين كان حد في أمتي رسول الله يعني، فإنه عمر زاد زكريا بن أبي زايدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني سلم رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نبي ولا محدث. نعم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإن عمر، متفق عليه. من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها: محدثون أي ملهمون. ومن فضائله أن أبا بكر عهد بالخلافة إليه إلى عمر رضي الله عنه، فقام بها خير قيام. ثالثا عثمان ذو النورين رضي الله تعالى عنه، هو أبو عبد الله عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه، ثالث الخلفاء الراشدين باتفاق أهل الشورى، المقتول ظلما، تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضائله كثيرة جدا، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أخرجه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: الإجماع منعقد بآخرة عند أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيب في الخلافة أجمعين، يعني لآخر الأمة متفقون هذا ترتيبهم كترتيب الذين يعني رتبوا في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. رابعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رابع الخلفاء الراشدين بإجماع السلف. قال الإمام أحمد رحمه الله كما في طبقات الحلال: لا عين تطرف بعد النبي عليه الصلاة والسلام خيرا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا بعد أبي بكر عين تطرف خير من عمر، ولا بعد عمر عين تطرف خير من عثمان بن عفان، ولا بعد عثمان بن عفان عين تطرف خير من علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذه منزلة الصحابة رضي الله عنهم جميعا عند أهل السنة والجماعة، وقد أثر الله عز وجل على ذلك الجيل المبارك في كتاب العزيز، حيث قال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فهؤلاء هم المهاجرون رضي الله عنهم. ثم ذكر الأنصار رضي الله عنهم فقال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي المدينة المدينة النبوية، قال: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هؤلاء هم الأنصار رضي الله عنهم. ثم ذكر الله تعالى الذين يأتون من بعدهم فقال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن هذه عقيدة أهل الإيمان في الصحابة جميعهم رضي الله عنهم، خلافا للرافضة الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون فيهم القبيح بالكلام، يقولون: اللهم لعن صحابة رسول الله، اللهم لعن صنمي قريش أبا بكر وعمر، هكذا يقولون قبحهم الله والعياذ بالله، ثم يدعون أنهم مسلمون. وهذا موقفهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي موقف هذا؟ ثم يدعون الإسلام، والرسول يقول: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، والحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فقبح الله من لعن جيل الصحابة رضي الله عنهم وخير القرون وعامله ما يستحق. ثم ذكر الناظم الحسائي رحمه الله تعالى فضل الصحابة ومنهج السنة والصحابة وعقيدتهم في هذا الأصل العظيم، فقال والتابعون بإحسان لهم وكذا، أي الذين جاءوا من بعد، والتابعون بإحسان لهم وكذا أتباع أتباعهم ممن قف الأثر، وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا، فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خضت معتذرا، والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآثار والسور، وترك ما أحدثه المحدثون فكم، يعني اترك معنا، وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعت فكم ضلالة تبعت والدين قد هجر. إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما بالكتاب كتاب الله قد أمر، فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. هنا ذكر الناظم رحمه الله وجوب ذكر ذلك الجيل المبارك من الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة بالخير، ووجوب ذكرهم بالجميل والإحسان والثناء العطر والترضي عنه وطلب المغفرة من الله لهم فيما قد يكون شجر بينهم من خلاف هم فيه مجتهدون جميعهم يرون الحق والصواب هكذا. فهذا هو منهج السنة والجماعة حين الحديث أو ذكر شيء من الخلاف. فقال رحمه الله وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا، تبه، فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خط معتدرا، أي فيجب الثناء العطر على جميع الصحابة ومن جاء بعدهم من السلف الصالح، والحذر من الخوض فيما شجر بينهم من الخلاف أو الفتن، بل يجب الكف عن ذلك، فإنهم جميعهم معذورون، فهم مجتهدون مصيبون ولهم أجران، أو مجتهدون مخطئون ولهم أجر واحد. فذلك جيل مبارك لهم من السواب في أعمالهم والفضائل ما يكفر ما حصل من بعضهم من خطأ أو زلل مغمور في فضائلهم الجمة إن وجدت يعني تلك الخطايا، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية حيث قال والناظر فيما سطر أو ذكر في التاريخ من ذلك من ذكر أخطاء أو زلل فهو إما مكذوب عليهم وإما صحيح واقع وهم فيه معذورون مغفور لهم، لأنهم بين مجتهد مصيب وبين مجتهد مخطئ معذور باجتهاده، هذه عقيدة. فاحذر أيها المسلم يا من تلتزم عقيدة السنة والجماعة الوقوع في ذكر شيء من خلاف ذلك الجيل المبارك، والزم الاعتذار لهم في ردك على من خاض في أمر الخلاف بينهم. فهذا معنى ما ذكره الناظم في عقيدة السنة، فإذا عرفت ذلك فالزم، بل عليك بلزوم الاقتداء بذلك الجيل المبارك تلك القرى المفضلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه وذكره الناظم في قوله والاقتداء بهم في الدين مفترض فاقتد بهم واتبع الآثار والسور، هذا من واجبنا ومن حق ذلك الجيل علينا، الثناء عليهم والدعاء لهم والاستغفار والترضي عنهم وذكرهم بالجميل والاقتداء بهم رضي الله عنهم جميعا. ثم ذكر الناظم رحمه الله محذرا من الابتداع في دين الله والإحداث في دين الله الذي ختم بمبعث هذا النبي المبارك عليه الصلاة والسلام، قال وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجر. إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما به الكتاب كتاب الله قد أمر. يقول هنا مستوحي من كلام النبوة، فعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياك ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الحديث الحث والتأكيد الشديد على التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين والنهي عن الابتداع في الدين والتحذير الشديد من ذلك. وفي الحديث إشارة إلى لزوم اتباع سبيل القرون الثلاثة الأولى، فإن من قرب زمنه من زمن النبوة فهو أولى بالفضل والعلم والتأسي والاقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه ذم البدع والإحداث في الدين، ثم حذر من الجدال والبراء في الدين، فكم ضل أقوام في ذلك حتى كفروا وتزندقوا والعياذ بالله. قال الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فطابق هذا قول الناظم يقول: فلا مراء وما في الدين من جدل. ومن يجادل قال فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. نعم، هذا الذي في 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 قلبه كفر يجادل في الله حتى يلقي ما جاء في الدين. ثم قال الناظم الحسيني رحمه الله تعالى: فهاك في مذهب الأسلاف قافية، وهكذا في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيزا لفظي مختصرا يحوي مهمات، باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهر. نعم، ثم ذكر في منظومته هنا، قال في هذه المنظومة بيّن مذهب السلف الصالح أهل السنة وجماعة في أبيات من الشعر البديع المختصر ما تضمن من أبواب مهمة مما حرر في العقيدة مقتبسا من مقدمة رسالة العلامة ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله. ثم اختتم منظومته بقوله: والحمد لله مولانا، ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر، ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين، ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر، ودينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وحراء، محمد خير كل العالمين به ختم النبيين والرسل الكرام جرى، وليس من بعده يوحى إلى أحد، ومن أجاز فحل قتله وهدر، والآل والصحب ما ناحت على فنن ورقاء وما قردت قمرية سحرا. اختتم الأحسائي منظمته حامدا لله تعالى الموفق لكل عمل صالح مبارك، فالحمد لله والثناء الجميل لله سبحانه وتعالى، ونسأله أن يغفر لنا ذنوبنا جميعها وزلاتنا، فهو أهل الحمد والثناء وله شكر الجزيل آخر وابتداء. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله تعالى المبعوث إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا بأكمل الشرائع وأتم الملل، الذي به نسخ الله الأديان جميعا وأتم دين رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الدين الباقي إلى قيام الساعة لا ناسخ له، ما جرى القمران وثبت الجبلان الصفا وحراء في أرض الله المقدسة وحرم الله المبارك في مكة المكرمة، صلوات الله وسلامه على نبيه خاتم الرسل الكرام فلا نبي بعده، فيه أو به ختم الله رسالة الإسلام، فمن رام دينا غير دين الإسلام فهو كافر مهدور دمه حلال قتله. قال الله تعالى: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال أيضا جل من قائل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرونه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى أي من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فصلوات الله وسلامه على محمد خير كل العالمين وخاتم رسول الأكرمين. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا خاتم الأنبياء فلا نبي بعدي. وقال الناظم: وليس من بعدي يوحى إلى أحد، ومن أجاز فحل قتله هدرا، أي من ادعى النبوة بعده أو من أجاز أن يبعث نبي بعده فإنه مرتد على الإسلام يجب قتله. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ما غرد طير على فني من الأشجار أو صوت قمري عند الأسحار، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبهذا تم شرح هذه المنظومة المباركة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم، نسأل الله تعالى الرحمة والغفران لناظمها العلامة الإحسائي المالكي، ونفع الله بها أمة الإسلام، إن الله ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.